بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه افضل الصلاه وازكى التسليم. اما بعد، فاحييكم ايها الاخوه في هذا اللقاء لاستكمال دراسه الاربعين النوويه التي جمعها شرف الدين الامام النووي رحمه الله. وكنا انتهينا من الحديث الرابع والعشرين ان شاء الله هذا اليوم في الحديث الخامس.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الكلام على هذا الحديث كما هو عادتنا ومنهجنا في شرح الأحاديث نقسم الكلام على مباحث لأجل الترتيب وعدم الخلط والتكرار في المسائل. المبحث الأول في هذا الحديث جانب الرواية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا، كما عزاه المؤلف إليهما بقوله: رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق على صحته ولا إشكال فيه. وأتى المؤلف برواية لمسلم في هذا الحديث، وسيأتي الكلام على فائدة الإتيان بهذه الرواية. فالحاصل أنه حديث ثابت في أعلى درجات الصحة. هذا حديث أيها الإخوة حديث جليل عظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا يعني هذا، وحديث النعمان بن بشير: الحلال غيب والحرام غيب، هو الحديث السادس. هذه الثلاثة كلها من الأربعين. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهره. كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، يعني أن هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهري، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطني، لأن النية في القلب ولا أحد يعلم بها إلا الله، وهذا العمل الظاهر. قال: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. فهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. منطوق الحديث يدل على ماذا؟ منطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. مفهومه أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو مقبول. نعم، هذا منطوق الحديث ومفهومه. متى يقبل ومتى يرد؟ إذا كان عليه أمر الشارع فهو مقبول، وإذا كان ليس عليه أمر فهو مردود. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل للقاعدة المشهورة: الأصل في العبادات الحظ والمنع. يعني لو اختلف اثنان في عبادة، قال أحدهما هي مشروعة وقال الآخر غير مشروعة، فماذا نفعل؟ نتوجه إلى من قال هي مشروعة، نقول له: ما الدليل؟ هات الدليل. صحيح، لأن الأصل في العبادات المنع، وفي المعاملات الأصل الحل والإباحة. ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة حادثة جد، معاملة لبيع لبنك وشيء، فاختلف اثنان أحدهما قال هذه حلال والآخر يقول هي حرام، نتوجه إلى من؟ إن هذا قال هي حرام، نقول هات الدليل. طيب الأول ما نقول هذا الدليل؟ لا، ليه؟ لأن مع الأصل، لأن الأصل معه فلا يطالب بالدليل، وإن كان مع الأصل فهو على الأصل ما يطالب بالدليل. إذا هذا الحديث يا أخوان أصل من أصول الإسلام، وقد دل عليه في القرآن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا كما سيأتي معنا أنه الدليل على مسألة اشتراط قبول العمل، لأن شرط قبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. دليل المتابعة هذا: فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. المبحث الثاني البيان التحليلي لألفاظ الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: عن أم المؤمنين، هذا أول حديث الأربعين لعائشة رضي الله، وهي كما نعلم مناسبها كثيرة، من مناسبها أنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني أحب زوجاته إليه. وقد قال الله تعالى في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم. أمهات من؟ أمهات المؤمنين. فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين، لكن المراد بكونها أما في الاحترام وتحريم النكاح، يعني لها احترام وحرمة، ويحرم نكاحها بعد وفاة النبي لا يجوز أن تتزوج لأحد، حرم الله عليه إن الرجال بعده صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. لكن هل لها لأخذنا حكم أمها في بقية الأحكام؟ لا. في الخلوة مثلا هل يجوز لأحد الصحابة والتابعين يخلو به؟ لا. في الميراث؟ لا. فإذا قولها أم ما معنى أنها أم للمؤمنين في الحرمة وتحريم النكاح، وليس لهن حكم الأمهات مطلقا، مثل ما ذكرنا من الخلوة والميراث ونحو ذلك. قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله، هذه كنية عائشة رضي الله عنها، وعبد الله هذا المقصود به عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، لأن الزبير بن العوام زوجته أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وهي أكبر منها، أسماء أكبر، تلقب بذات النقابين، فولدت أسماء عبد الله بن الزبير. وتقول عائشة: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء نخل جوفه وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله، فما زلت أكنى بها وما ولدت قط. وهذا في صحيح ابن حبان. وعنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، يعني كأنها شابت صاحبات النساء، كل واحد عندها كنية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها أسماء، لأنه في مقام ابنها. وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. وإلا فلم يثبت أن عائشة ولدت، لم تلد ولم تسقط أيضا، لا ولدت ولدا ولا أسقطت سقا، وإنما هذه الكنية كنها بها النبي صلى الله عليه وسلم لابن أختها عبد الله بن الزبير. وكنيتها الأشهر أم المؤمنين، أم المؤمنين، والكنية الأخرى أم عبد الله، أيهما أشهر؟ أم المؤمنين. نعم. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما لي في أمرنا، أمرنا يعني شرعنا وديننا، فهو رد يعني مردود، هذا من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خلق الله يعني مخلوق الله، فهو رد يعني مردود باطل غير معتد به. وفي بعض ألفاظ الحديث في مسند الإمام أحمد قال: من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود، من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: من عمل عملا، هذه الرواية كما يقول الحافظ بن حجر أعم من اللفظ الأول، من أحدث، من عمل أعم من قوله من أحدث. قال: فيحتج به في إبطال جميع العقول المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليه. وفي هذا اللفظ فائدة حقيقة، فائدة أخرى، وهي إبطال عمل البدعة ولو لم يحدثها هو، يعني لو أن إنسانا وجد في بلد أو في طائفة من الناس عندهم بدعة فرآها واستحسنها وصار يعملها معه، فلو أنكرها عليه وقلنا هذه بدعة لا يجوز، بسبب يقول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ربما يقول لك أنا ما أحدث شيء، ومن لم يحدث أنا وجدتهم ماشيين عليها من سنين، فأنا ما أحدثت شيئا فلا ينطبق علي الحديث. فماذا تجيب الرواية؟ من عمل عمل، هذه الرواية فيها فائدة تشمل المحدث والمتابع على البدعة، وهذه فائدة جمع الروايات في الحديث الواحد. طيب، المبحث الثالث البدعة، والكلام على البدعة في ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريف البدعة، ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، هذا باللغة شيء مخترع جديد لم نسبق له مثيل. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، نعم، فهذا معناها اللغوي. وما وقع كما نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: واما ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك البدع اللغويه لا الشرعيه. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على امام في رمضان يصلي الليل قال: نعمه البدعه هذه، نعم، رأوا يصلون خلفه قال نعمة بها، المقصود أنها باب اللغة، وإلا فهي لها أصل شرعي، لها أصل شرعي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تعريفها في الاصطلاح، يعني يمكن أن نعرف البدعة تعريفا اصطلاحيا في الشرع من خلال هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونضيف الحديث الآخر أيضا المشهور، قول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فيقال خلال الحديث هذا الذي معنا: البدعة هي المحدث في الدين. والإحداث ما معنى؟ يعني واضح، الإحداث يعني الإتيان بأمر جديد مخترع ليس له أصل في الدين. الإتيان بأمر جديد مخترع ليس له أصل في الدين. والدين حينما نقول الدين ما هو؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون، لأن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة كما في الحديث السابق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فيأتي المحدث بأمر جديد ينسبه إلى الشرع وليس منه، واضح؟ إذن هذا تعريف البدعة باختصار دون تشقيق تعريف وكلام وإطالة، تعريف واضح وسهل وأيضا مستنبط من الحديث: من أحدث فنقول البدعة هي المحدث في الدين. خرج بهذا القيد في الدين المحدثات في أمور الدنيا مثل المخترعات والآلات والتعاملات التي ليس فيها مانع شرعي، هذه محدثات، لكن هل تعد من البدع؟ لا. يعني مثلا استعمال بطاقة الصراف الآلي هل كان موجودا على عهد السلف؟ لا، محدث صح. فهل ينطبق عليه الحديث كل محدثة بدعة؟ هي البدعة في الدين، وهذا ليس من أمور الدين، فإذا ليس هذا من البدع المحذورة أو المنهي عنه. طيب، المطلب الثاني التحذير من البدعة، عرفنا ما هي البدعة. جاءت الشريعة بتقرير التمسك بالسنة والتحذير من البدعة، وقد تكاثرت النصوص في ذلك. فالحذر الحذر من الإحداث في الدين ومن المحدثات في الدين. ومن ذلك على سبيل المثال، وإلا هذا موضوع طويل، لكن على سبيل المثال قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل من تفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني هذه الآية فيها أمر للعباد اتباع صراط الله المستقيم، والصراط المستقيم هو الدين الذي ارتضاه لعباده وجعله شرعا وإسلاما، وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. ونهانا جل وعلا أن نسلك طريقا سواه مهما تعددت الطرق، الطرق الضلال كثيرة لكن طريق الحق واحد، ولهذا وأن هذا صراطي واحد. ولا تتبع السبل جمع، ولهذا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني هذا باب التعليم بالوسائل، وسائل الإيضاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا أحيانا، يعني رسم خط، كان جالس مع الصحابة فرسم خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم رسم خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيم فامتنعون. رواه أحمد بسند حسن. وفسر الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله السبل بأنها البدع والشبهات. أيضا من الأدلة الثاني قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية تشمل من تفرق في الدين، من تفرق عن الدين بعد الاجتماع عليه في الصدر الأول وصاروا فرقا وأحزابا من أهل الملل والنحل. الملل يعني الأديان، اليهودية والنصارية، والنحل أصحاب البدع كالخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة وغيرها. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال: هم الحرورية، يعني الخوارج. وهذا تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. ومن السنة يدل على التحذير من البدع أحاديث، منها حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه بن سنة قال: عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه مدبر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوارس. ومن آثار السلف كثير كثير جدا من الصحابة والتابعين والأتباعين صحيح القرون المفضلة، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي بن كعب رضي الله عنه أنهم قالوا اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة. المطلب الثالث العلاقة بين البدعة والمعصية. ما العلاقة بين البدعة والمعصية؟ يمكن الكلام عن ذلك، العلاقة بين البدعة والمعصية والفرق بينهما في النقاط الآتية. أولا البدعة إحداث في الدين كما عرفنا، والمعصية خلاف الطاعة. يقال عصى العبد ربه إذا خالف أمره أو ارتكب نهيه. فالعلاقة بين البدعة والمعصية يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني المعصية أعم، بمعنى أن كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. أيهما أعم؟
المعصية أعم من البدعة.
كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. فالمبتدئ والعاصي كلاهما خالف أمر ربه واستحق الإثم على فعله، هذا يشتركان في هذا القدر. طيب الأمر الثاني العلاقة بينهما البدعة والمعصية كلاهما درجات ليس في درجة واحدة، كما أن المعاصي متفاوتة في المقدار في الكبائر وفي الصغائر، والكبائر أيضا درجات والصغائر درجات، كذلك البدع، البدع ليست على درجة واحدة، بعض البدع تصل إلى الكفر وبعضها أقل 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 فهي درجة. وهذا مهم أن نفهمه لأجل أن لا نحكم عن البدعة والمبتدئ بحكم واحد. الأمر الثالث من الفروق البدعة فيها مضاهات للشرع. إيش معنى المضاهات؟ يعني مشابهة ومشاكلة، كما عرف الشاطبي البدعة له تعريف مشهور يقول البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فإذا المبتدع يفعل البدعة تدينا تعبدا تقربا وينسبها إلى الشرع. نعم. أما المعصية فهي لا بخلاف ذلك، فهي مخالفة للشرع، لكن العاصي لا يقصد بها التعبد ولا ينسبها إلى الشرع. واضح يا أخوان هذا الفرق؟ هذا مهم يا أخوان، يعني ندرك هذا الفرق بين البدعة والمعصية. البدعة يقصد بها مضاهات الشرع، يعني مشابهة ومشاكل، يعني أن المسألة فيها تدين تعبد تقرب يقصد الأجر، يريد بهذا أن يتقرب إلى الله. أما المعصية فهي مجرد مخالفة. طيب الأمر الرابع أن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ولهذا يقولون الشيطان يأتي إلى ابن آدم خطوات، يأتي أولا الكفر يحاول أن يصرفه عن الدين إلى الكفر، فإن لم يستطع انتقل إلى الدرجة الثانية وهي البدعة، فإن لم يستطع انتقل إلى الكبيرة، وإن لم يستطع انتقل إلى الصغيرة، وهكذا هي سبع طبقات أظن أو في ذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله. فجنس البدعة أعظم من جنس المعصية، وذلك لأن فتنة المبتدع في أصل الدين، أما المذنب فتنته في الشهوة والهوى. ولهذا تلاحظون كثيرا من أصحاب المعاصي والذنوب يحدث نفسه بالتوبة، دائما يطري على باله ويخطر على ذهنه أن يتوب، ويشعر في داخله بالندم على فعله، ويشعر أنه يفعل شيء خطأ، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه هواء وشيطان، بخلاف المبتدع. المبتدع لا يزداد إلا إصرارا على بدعته. لماذا؟ لأنه يرى هذا العمل قربة وتدين، خاصة أصحاب البدع الكبرى. ولهذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله وهو كبار علماء السلف أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب. أصحاب المعاصي يرجى له التوبة، لكن المبتدع يدعي لأنه يظن أنه على طريق التقرب إلى الله. إذا هذا الحديث فيه هدم لأصول الجدال. طيب، المبحث الرابع الاتباع. هذا الحديث فيه نهي عن الاتباع، وأيضا مفهومه حث على الاتباع، وهذه قاعدة الشرع، الحث على الاتباع والتحذير من الانزداع. اتبعوا ولا تبتدعوا أفكوا فيه. والاتباع موضوع عظيم، موضوع قرآني، موضوع إيماني، موضوع سلوكي، يحتاج إلى خطب ومحاضرات. والناس الحقيقة الآن في أحوج، يعني أحوج ما يحتاجون إلى الكلام عن مثل هذه الموضوعات، إلى من يغذيهم بهذا الغذاء. الناس جوعى وعطشى إلى هذا الزاد، هذا الزاد الذي يحيي القلوب. أن الناس الآن ضغط عليهم والمادة والتعلق بالدنيا والغفلة إلا من رحم الله، وأيضا كثرت الصوارف وفتح العالم على أبوابه، ليس الأمر كما مثل قبل 20 سنة ونحو ذلك، مصادر التلقي محصورة. الآن فتح العالم، كل ما يقال ويروي مرفع أو صوتي أو مرفع فيديو أو كتاب أو مقال أو لقاء أو عماد أو يجب أن تضغط زر ويظهر لك في جوالك. هذا بلاء، ولهذا ظهرت الشرفات الفكرية، وظهر بدأنا نسمع موجة الإلحاد وموجة انحرافات عقدية وغيرها. فالحاجة الحقيقة ماسة جدا إلى تربية الناس وتعليمهم والتأكيد عليهم على قضية الاتباع. لأنك عبد، أنت تريك في هذه الدنيا أنك عبد تعبد الله، فاتبع واحذر من الابتداع. طيب، ولعل نتكلم عن هذا الموضوع، يعني لا أريد يعني السرسدية، لكن أيضا نجعله في مطالب. المطلب الأول فضيلة الاتباع. ما هو الاتباع أولا؟ الاتباع هو الاقتداء والتأسي برسول الله إلينا. الله عز وجل أرسل رسوله وجعله مبلغ عنه، واسطة بيننا وبينه عن طريق الوحي، هو محمد صلى الله عليه وسلم حبنا ونصيبنا من الرسل. فالاتباع يعني الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من العقائد والأقوال والأفعال. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم في خطاب جليل لأصحابه وأمته من بعده، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب القرآن ومثله
السنة.
ثم قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، أما وجدت فيه من حلال ما أحبوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. والنصوص في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. الدين يا أخوان نعلم أنه قائم على الشهادتين، مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإحدى الشهادتين تشهد أن محمد رسول الله. ما معناها؟ ما مقتضاها؟ الاتباع، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اتباع. قبول العمل، أي عمل تعمله لله لا يقبل إلا بشرطين، أحدهما الاتباع والمتابع لهذا. الاتباع علامة المحبة وطريق المغفرة، لمن أراد المحبة وأراد المغفرة اتبع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جائزة أي عظيمة، يحبك الله ويغفر لك. وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية المهلة، يعني الامتحان، امتحان. فادعي المحبة، ايش قدر الاتباع؟ إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس الشنيع. لو كنت تزعم حكمه لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الاتباع جزاؤه الجنة يا طلاب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
عجب.
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يأبى الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تبع تدخل الجنة. الاتباع طريق الفوز، الفوز الحقيقي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الاتباع معيار الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو العباس بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غضر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ورية وعبدا. المطلب الثاني في هذا المبحث: الاتباع ضوابط المتابعة. حينما نقول الاتباع والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لها ضوابط. فلا تتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور سنة. الأمر الأول السبب، بمعنى إذا تعبد الإنسان عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهذه تدعى اتباع، ولهذا ترد على صاحبها ولو كانت أصل العبادة مشروعة. مثال: لو جاء واحد وقال: ليلة 27 من رجب هذه ليلة شريفة لأنها هي ليلة المعراج على قول، فأنا سأحيي هذه الليلة بالعبادة والصلاة، فما حكم عمله؟ اتباع ولا ابتداع؟ ابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذا السبب كان موجود ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المعراج كان قبل الهجرة، وهاجر وعاش في المدينة سنين، وبعده الخلفاء الراشدين سنين، وبقية الصحابة وخيار القرآن لم يوقع عن واحد من أوحي من السابق والأشد. فإذا لو كانت العبادة أصلا لكن سببها غير مشروع، وهي غير مشروع. الثاني الجنس، يعني لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمن أتى بجنس عبادة غير مشروع فهي مردودة. مثلا لو واحد يوم عيد الأضحى قال: الآن هذا عيد الأضحى ويشرع فيه الأضاحي؟ قلنا: نعم. قال: طيب أنا سأضحي بفرس. خير، فالأضحية مشروعة، لكن جنس الأضحية هنا ابتداع غير مشروع، لأن الأضحية محددة، الشرع جاء بها محددة تكون من جنس بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم. كونك تأتي بشيء غير هذا الآن ابتدعت ولم تتبع. اتبعوا ولا تتبعوا فقد قتل. الأمر الثالث فالقدر، يعني تتبع الشرع في القدر، لا تزيد المقدار. لو واحد قال: أنا عندي حماس صلوات مفروضة كم في اليوم؟ خمس. لا، ما يكفينا خمس، بخليها ست، بزيد. هل هذا عمله اتباع ولا ابتداع؟ قال: أنا أصلي أتعبد تقرب إلى الله بالصلاة. يقول: أنت مبتدع. أو واحد قال: أصلي الظهر خمس ركعات، أو الفجر أنا فيني نشاط الفجر، ما تكفيني ركعتين، أصلي أربع. عمل باطل مردود، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الأمر الرابع الكيفية، يعني لابد أن يكون العمل في كيفيته متابعة واتباع للشرع. أما لو واحد أخل بالكيفية فهذا اتباع وليس اتباع. لو واحد بدأت في الوضوء قال: الوضوء كان معروفة ستة، يعني باختصار استعمال الماء في أربعة أعضاء: اليدين والوجه والرأس والرجلين، وقال بسم الله وغسل رجليه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه، هل يقبل وضوءه؟ غسل أربعة أعضاء أو استعمل الماء أربعة، كيفيته مخالفة للشرع، وهذا ابتداع وليس اتباع. الأمر الخامس الزمان، إذا كانت العبادة محددة بزمن لابد أن تتقيد بالزمن. إذا أخل بهذا الأمر صارت ابتداع وليس اتباع. لو قال: أنا الفجر ما أصلي فيها، أصلي الساعة 7، لا تقبل. أو قال شخص مثلا: أنا أريد أن أضحي في أول يوم ذي الحجة، هل يصلح يقبل منه؟ لا يقبل ولا يصح، وهذا ابتداع وليس اتباع. الأمر السادس المكان، إذا كانت العبادة مقيدة بمكان فالاتباع قد تتقيد بهذا المكان. لو واحد مثلا سمع عن فضل الاعتكاف وقال: أنا أريد أن أعتكف في البيت، هل يصلح؟ لا، لأن الاعتكاف يكون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، يعني اعتكاف في البيت ولا ما يصلح، لا يقبل. وهذا غير مشروع. إذا الاجتماع في العبادات لابد أن يكون يوافق السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. المطلب الثالث الأفعال النبوية. طبعا قلنا الاتباع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننبه في هذا المطلب إلى أن الأفعال النبوية ليست على درجة واحدة. العلماء يقسمون الأفعال النبوية إلى أربعة أقسام، انتبهوا إلى هذا المطلب فهو مهم ومفيد. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خصائصه، مثاله الزيادة على أربع نساء في الزواج، يعني الزواج بأكثر من أربع. مثال آخر إباحة الموهوبة، يعني أن تأتي امرأة وتهب نفسها لك، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن خاص به. فمثل هذه الأفعال هل يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها؟ لا، لا يجوز، لأنها خاصة به. فما أحد يقول أنا سأتزوج تسع نسوة من باب الاتباع والاقتداء والسسر. وكذلك لو امرأة جاءت وقالت أنت والله ما شاء الله رجل خاطر لسمعة الطيبة وصاحب دين وخلق، أنا أدورك مثلك أنت شروار، فخلاص أنا أريدك، أنا شريك وهبت نفسي لك، فهل يجوز العقد هنا؟ لا، لا بد من صداق معه. هذا خاص الله عز وجل في كتاب، هذا مسألة الكرة في القرآن. يقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، جاءت ووهبت نفسها النبي إيش؟ حارصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بك دون المؤمنين لا يشملهم. هذا واضح يا أخوان؟ إذن هذا النوع القسم الأول ما فعله وكان خاصا به. القسم الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم لمقتضى الجبلة والطبع، يعني أفعال جبلية بحكم أنه بشر إنسان، مثل الأكل الشرب نوم قضاء الحاجة ونحو هذه الأشياء الجبلية. فهذه الأمور الجبلية ليس لها حكم، يعني لا نقول من باب الاتباع ليس لها حكم، إلا إذا اشتمل هذا النوع على أمر مشروع، مثل يعني النوم على الجنب الأيمن أو الأكل باليمين الشرب باليمين، فهذا هنا هذه الصفة تكون مشروعة. لكن مثلا على سبيل المثال في سياق، أعطيكم مثال، في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سامر، يعني يذكر الحج صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة فلما كان في الشعبي نزل في بطن الوادي فبال، والحديث ثابت الصحيح. فهل يقال من سنن الحج أن الحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس أن يتوقف الطريق ويذهب إلى دورة يبول؟ هل يقال هذا من سنن الحج لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ هذا أمر جبلي، أمر جبلي. ومثل قول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبض الصائم ويبارك الصائم، هذا الشيء أمر جبلي. هل يقال من سنن الصوم أن الرجل يقبض زنجبه والصائم؟ فإذا الأفعال الجبلية ليس لها. القسم الثالث من الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى العرف والعادة، أن عرف الناس في ذلك الوقت وعادته هو هذا، مثل لبس العمامة ومثل إطالة الشعر، كان شعره طويل، فهذه أيضا ليست مدخلا للاتباع. يعني لا نقول الآن، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، صح، أن نقول الآن للناس يسن لبس العمامة، هذا لباس في ذلك الوقت، وكل وقت له لباس، يعني يختلف باختلاف الزمان والمكان. حتى الآن نحن الآن في بلدنا لا أحد يلبس العمامة، لكن في بلدان أخرى في السودان يلبسون العمامة، هذا لباسه. أنا أقول نعم يشرع هذا، لأن السنة في اللباس وافقت الناس ما لم يتضمن محذورا. بل ربما الإنسان الآن لو لبس عمامة ربما صار لباس لباس شهرة، صار بين الناس. تخيل أنك الآن اليوم عندك معزوم على زواج، إذا فلتت أربعة البصر وأنت بعمامة، وش يقولون الناس؟ كل الحاضرين تشرف أنظارهم إليك، وش هذا؟ غير هذا، ليس ليس صواب أبدا. واضح يا أخوان؟ إذا هذا فعل من باب العادة والعادة والعرف. القسم الرابع ما فعله من سلم تشريعا، وهذا هو الأصل في أفعاله، هذا هو الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الاتباع والابتداء والتأسي. فضحت المسألة إن شاء الله. المطلب الرابع والأخير نختم به كلامنا الحديث، أثر المخالفة على الفعل. يعني والمقصود بهذا المطلب أن العبد إذا أخل بالمتابعة، نحن الآن نتكلم في مبحث المتابعة، يعني الإنسان إذا أخل بالمتابعة وخالف الأمر، فما أثر هذه المخالفة على فعله سواء كان هذا عبادة أو معاملة؟ ترد هنا قاعدة مشهورة في القرى العلماء، وهي النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. ومن أشهر أدلة هذه القاعدة هذا الحديث الجليل، حديثنا هذا من أحدث في أمرنا هذا. وجه الدلالة أن المنهي عنه ليس من ديننا وشرعنا فيكون مردودا، والمردود فاسد. المنهي عنه هل هو من الدين؟ لا. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس نطقا ورد، يعني يكون المنهي عنه مردودا والمردود فاسد. والعلماء لهم كلام طويل بهذه المسألة في علم أصول الفقه. خلاصة الكلام فيه أن الفساد وعدمه، أن الفساد وعدمه يرجع فيه إلى مرجع النهي، ولا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه المختص به، يعني إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المختص به فيقتضي الحكم أنه محرم والفعل فاسد. مثال ما عاد النهي فيه إلى ذات المنهي عنه من العبادات، نذكر مثال على العبادة ونذكر مثال على المعاملة. فمثلا النهي عن صوم العيدين، هنا رجل مثلا صام يوم العيد ارتكب نهي، صح؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما حكم صومه؟ حرام. طيب هذا اليوم هل يصح لو كان عليه قضاء يوم أن يقبل صومه، يعني تبرأ ذمته من القضاء؟ لا، لأن صومه فاسد. ومثل أيضا التطوع المطلق للصلاة في وقت النهي، لو واحد دخل مدخل وإنما في بيته بعد العصر صلى، ما فينا مطلقة، فالصلاة فاسدة باطلة، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع الكلب والنهي عن بيع الخمر، ولو أن الإنسان باع كلبا فعله محرم والبيع صحيح ولا باطل؟ باطل فاسد. طيب ما عاد النهي فيه إلى شرط المنهي عنه، مثال على العبادة النهي عن الصلاة بغير وضوء، واحد صلى بغير وضوء ففعله متعمد، فعله محرم، صلاته تصح ولا فاسدة؟ فاسدة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. أو لو أن الإنسان مثلا صلى في ثوب متنجس عالما عابدا فصلاة أيضا لا تصح، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وهذا قد سترها بثوب منهي عنه ولم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها المختص بها. ومثال العائد إلى شرط في المعاملة النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، يعني لو أن الإنسان باع شيئا لا يملكه فالبيع باطل، واحد باع شيء لا يملكه فالبيع، لماذا؟ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع قادرا على تسديد، فهنا عاد النهي إلى شرط من شروط البيع. هذه الحالة الأولى، قلنا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرط مختص به. الحالة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج، يعني لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرط، فهنا الفعل محرم لكن الفعل صحيح، الفعل محرم لكنه صحيح. مثاله في العبادات لو صلى رجل وعليه عمامة الحرير، فما حكم عمله؟ حرام، لأنه لبس الحرير ولا يجوز لبس الحرير، صح؟ لكن صلاته صحيح، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا يعود إلى شرط، لأنه هو ستر عورته، الشرط ستر العورة، صح؟ وستر العورة تحقق بثوب مباح، هو مجرد وضعه على رأسه. ومن أمثلة الغيبة في الصوم، واحد صائم وارتاب، صار يرتاب الناس، فعله محرم، صومه صحيح، يعني هل يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ لا، صومه صحيح لكن عمله حرام ويؤثر على أجل الصوم. ومثل أيضا حج المرأة بلا معبر، فعلها حرام لكن الحج صحيح، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه المختص به. مثال على حال هذه الحالة الثانية في المعاملة النهي عن الغش، يعني لو أن الإنسان باع بيعا فيه غش فهنا هو آثم، فعله محرم لكن البيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري، يعني المشتري يثبت له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسق البيع. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط بشروطه المختصة به، وإنما إلى أمر الخارج. فهذه خلاصة القاعدة التي يذكرها العلماء، متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد. وقلنا إذا عاد النهي إلى ذات النهي أو شرط مقتص به فهنا يقتضي الفساد، أما إذا عاد إلى أمر الخارج فلا يقتضي الفساد. هذا ما تيسر في الكلام على هذا الحديث، ونعمل بهذا إن شاء الله. مررنا على أبرز المسائل التي يحسن معرفتها وفهمها حول هذا الحديث العظيم والجليل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.